بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 38 من اول الآية 24. فقال صدقية لارميا: لا يعلم احد بهذا الكلام فلا تموت. واذا سمع الرؤساء اني كلمتك واتوا اليك وقالوا لك: اخبرنا بماذا كلمت الملكة، لا تخفي عنا فلا نقتلك. وماذا قال لك الملك؟ فقل لهم: إني ألقيت تضرعي أمام الملك حتى لا يردني إلى بيت يوناثان لأموت هناك. فأتى كل الرؤساء إلى إرميا وسألوه، فأخبرهم حسب كل الكلام الذي أوصاه به الملك، فسكتوا عنه لأن الأمر لم يسمع. فأقام إرميا في دار السجن إلى اليوم الذي أخذت فيه أورشليم. والإصحاح 39 آخر آية في 38 يقول: ولما أخذت أورشليم، والإصحاح 39 الآية الأولى، في السنة التاسعة لصدقية ملك يهوذا في الشهر العاشر، أتى نبوخذرسر ملك بابل وكل جيشه إلى أورشليم وحاصروها. وفي السنة الحادية عشرة لصدقية في الشهر الرابع في تاسع الشهر فتحت المدينة، ودخل كل الرؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط: مرجل شراسر وصنجر نابو وسر سخيم رئيس الخصيان ونرجر شراسر رئيس المجوس، وكل بقية رؤساء ملك بابل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. أذكركم بالنقاط الرئيسية اللي احنا اتكلمنا فيها آخر مرة عشان نعرف نتابع. إنه بسبب عظات إرميا ألقى إرميا في الجب، وتدخل عبد ملك من كوش لدى الملك صدقية ودافع عن إرميا علشان يخرجه إرميا من بيت السجن. وفعلا أصدر الملك صدقية أمر أنه يطلع إرميا من بيت السجن ويروح للسجن الملحق بالقصر الملكي اللي هو يدعى دار السجن. بعد كده صدقية بعت لإرميا سرا وكان طالب منه أن يعرف إيه مشيئة ربنا أو إرادة ربنا بالنسبة للوضع اللي فيه أورشليم. في اللقاء دوت إرميا نقل لصدقية كلمة ربنا زي ما شفنا آخر مرة، نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية أنه انخضع صدقية لبابل ومقاومش ملك بابل، تحيا نفسك هو هيعيش ولا تحرق هذه المدينة، ونبوخذنصر هيعفو عن مدينة أورشليم. في المقابل لو هو عصى ملك بابل وتمرد عليه وقعد يقاوم هتصيبه سبع نكبات. وطبعا السبب لأنه عارفين أنه مجيء بابل ده قضاء من ربنا، فتمرده على قضاء ربنا هتصيبه سبع نكبات. لكن انخضع لقضاء الله أنه بابل عصى تأديب لأورشليم، شوفنا بقى نتائج العصيان. سبع نتائج، مش هعيد السبع، لكن اللي يهمني فيهم مثلا تدفع المدينة للكلدانيين، يعني مهما تحاولوا تقاوموا في الآخر هتنهزموا، تحرق المدينة بالنار إن نبوخذنصر اتغاظ من مقاومتهم ورفضهم الخضوع فبالتالي دخل بغضب للمدينة وحرقها. لو كانوا سلموا نفسهم ما كانش هيغضب عليهم الغضب ده وكان هيسيب لهم المدينة. الحاجة الثالثة أنه هيحمل الشعب للسبي. ملاحظين كل الأمور دي سبق إرميا وتنبأ عنها، مش جديدة، يعني سمعنا في كلام إرميا قبل كده نفس الكلام. لكن الجديد بقى في اللقاء السري ده اللي تم ما بين الملك وما بين إرميا هما نقطتين أول مرة كنا نسمعهم. النقطة الأولانية أنه أعلن له أنه صدقية هيحاول يهرب ومش هيقدر، فعشان كده قال له إرميا: وأنت لا تفلت من يده، يعني هتحاول تفلت هتحاول تهرب لكن هيمسكوك. دي جديدة ما كنا سمعناها قبل كده. الحاجة التانية الجديدة اللي قالها له من ثمرة التمرد وعدم الخضوع خروج النساء بمرثاة على صدقية، دي برضو كنا أول مرة نسمعها. حيقوله في المرساة ديت قد خدعك وقدر عليك مسالموك، الناس المشيرين بتوع المملكة، الرؤساء، الناس اللي باينين ان هم بيحبوك، دول بيضحكوا عليك، دول بيقولوا لك ان احنا نقاوم بابل وان احنا نتمرد وان احنا نتحالف مع مصر، دول بيخدعوك. قد خدعك، بيتريقوا بقى النساء بعد وقوع السبي على صدقية، قد خدعك وقدر عليك مسالموك، غاصت في الحمأة رجلاك وارتدت إلى الوراء. أنت قدام بابل عامل زي طفل صغير غرس في الطينة وقعد يرفص ومش عارف ينجي نفسه. ده كان آخر كلام سمعناه المرة اللي فاتت ما بين إرمية وما بين صدقية. هنكمل بقى النهاردة إيه موقف صدقية لما سمع الكلام دوت. يقول في الآية 24: فقال صدقية لإرمية: لا يعلم أحد بهذا الكلام فلا تموت. يعني الكلامك بخصوص بركات الخضوع أو ثمار التمرد، كلام ده ما تجيبش سيرة لحد بيه خالص، محدش يعرف. ما تقولش إن أنت اتقابلت معايا، ما تقولش إن أنا طلبتك عشان أستشيرك. طبعا نمرة واحد، كل اللي بيقول الكلام دوت يعني ببين النية إن هو مش هيطوع، لأن لو ناوي يطوع طب أنت مكسوف ليه انك تقول؟ فلا، هو مش عايز الكلام ده يتقال. لا يعلم احد بهذا الكلام، كل المهم عند الملك يعني سمع انه هو هيقع في السبي والمملكة هتنهار والشعب هيروح في السبي، كل ده مش مهم. لكن كل اللي مهم في فكره انه ما يتقالش ان الملك نادى صدق نادى ارميا عشان يستشيره. قد كده صدقية خايف من الناس وقد كده خايف من الرؤساء، لانه الرؤساء شفنا قبل كده هم اللي طلبوا ان ارميا يتسجن. لما يشاع انه الملك استدعى ارميا وبيسأله، الرؤساء يروح يقولوا بقى الرجل اللي احنا سجنينه، الرجل اللي بنقول لك ان هو خاين، الرجل اللي بيدعي في ايادي الشعب، انت جاي من ورانا ورايح تستشيره؟ فقد كده الملك ضعيف وخايف على صورته قوي قدام الشعب وقدام الرؤساء. لكن اي خراب يحصل للمملكة مش ده مش فارق معه، المهم انا يبقى شكلي كويس. ده مش بس يقول له لا يعلم احد بهذا الكلام فلا تموت، لا، الا اكتر من كده في الآية 25: واذا سمع الرؤساء اني كلمتك. طب الرؤساء هيسمعوا منين؟ مفيش غير انه حد من العاملين في القصر، من الخدام اللي في القصر، هو اللي هيروح يخبر باللقاء ده، لانه ده لقاء في السر الملك وارمي، والملك بيقول لارمي ما تقولش. واذا سمع الرؤساء هيسمعوا منين؟ يبقى في اكيد في واحد من القصر هو اللي هيبلغه. يبقى دي كشفت نمرة واحد انه صدقية ملهوش سلطان على الناس اللي في القصر. المفروض كملك ولما هبته العاملين معاه يخافوا ان يتمردوا، يخافوا ان يفشوا اسراره، ده لو هو فعلا مسيطر سواء كان بالحزم او سواء كان بالحب، لو هو فعلا حازم وجديد يخافوا، يقول لك يا عم لو الملك عارف هيعمل فينا ايه. لو بيحبه برضو يقول لك ازاي يعني ده الراجل ده احنا بنحبه ما نفشيش اسراره. فواضح انه حتى بالنسبة للعاملين معاه في القصر الخدام بتوعه واضح انه مش مالي عينيهم، لدرجة انه بيسربوا الاخبار بتاعته للرؤساء. واذا سمع الرؤساء اني كلمتك واتوا اليك وقالوا لك، لو جالهم خبر وجاهم يقولوا لك بماذا كلمت الملكة لا تخفي عنا فلا نقتلك، قل لنا إيه انت قلت للملك ايه. وبيغرو هو يعني الملك بيتصور يعني انه هيقولوله يا ارمية قل لنا واحنا مش هنعمل لك حاجة، بس قل لنا انت قلت له ايه. الحاجة التانية بيقوله ان احتمال لما يجوا يسألوك وماذا قال لك الملك، قل لنا الملك رد عليك عليه، انت قلت ايه وهو رد عليه. فانا بحذرك يا ارمية تحت اي اغراء حتى لو قالوا لك ان احنا مش هنموتك، ما تقول لهمش الحوار اللي دار ما بيننا. تقولي يعني مش يمكن الملك بيعمل كده لأنه خايف على إرميا. بص إرميا خلي اللقاء ده في السر وما تقولش لحد، يمكن خايف عليه عايز يحميه. قال لكم لأ طبعا، لأنه هو أوريدي جايبه من السجن، جايب إرميا من السجن. وإرميا في السجن ليه؟ لأن الرؤساء راحوا قالوا للملك الرجل ده راجل خاين وبيقول ولازم يتسجن، والملك وقف مكتوف الأيدي. فما حدش بقى يعتقد ان الملك واخد الموقف دوت حفاظا على حياة إرميا. هو واخد الموقف ده لان مش عايش شكله. الاغلبية العظمى في الناس ان ما كانش كلهم ما مشين ورا الملك. الملك بيقول نقاوم بابل، خلاص نقاوم بابل. القيادات كلها رفض الخضوع، ازاي نخضع، احنا نحالف نتحالف مع مصر، ازاي هيحضر المراكز بتاعتنا لو جت بابل؟ فبيدافعوا عن مراكزه، هو خايف على شكله قدام دول. فبيقول لإرميا أولا خلى اللقاء في السر، ثانيا بيغري إرميا مهما حصل إرميا اوعى تقول أنا قلت إيه ولا هم قالوا، لأن هو خايف على إيه؟ خايف على نفسه، خايف على شكله. لو حبيت أخذ درس من المشهد دوت، الملك صدقية عارف اللي هيحصل في مستقبل الأيام، وهو إن بابل هتيجي، أنت مش هتفلت من إيديهم، البلد هتتحرق، الناس هتقع في السبي. هل معرفته بالمستقبل أفادته في شيء، غيرت حاجة، أو ساعدته على أنه يتصرف تصرف أفضل؟ أبدا. هو ده بقى الدرس اللي في الحتة دي. أحيانا بنظن أن احنا لو عرفنا المستقبل، تعرف أنا لو أعرف أتصرف صح أعمل حسابي، ما كنتش غلطت الغلطة اللي أنا غلطتها لو كنت عارف. أبدا. مش في صالح الإنسان، ومش في خير الإنسان، ومش نافع للإنسان، ومش حيفيد الإنسان إن عرف المستقبل. بلاش الشيطان يضحك علينا في الحتة ديت. أهو أدي صدقية، أديك عرفت المستقبل، عملت إيه؟ هو ذات التصرف. بل بالعكس حيوبة بقى دينون عليك لأن أنا نبهتك وإنت ما سمعتش الكلام. نفس الحكاية مع بطرس والتلامذة. إحنا ليه هنركز على بطرس بس؟ المسيح قال لهم كلكم تشكون فيها في هذه الليلة. طب دينا عرفنا المعرفة دي خلتنا ما نشكش. طب انا عرفت المسيح قال لي هشك، طب انا اخد بالي عشان ما شكش. لا، ما فادتنيش في حاجة. انت بطرس هتنكرني، طب دي حمد بطرس من الانكار؟ ابدا. ما تظنوش يا احبة انه معرفتنا بما سيحدث في المستقبل لا هو خيرنا ولا هو هيخلينا نتصرف بشكل أفضل. إحنا ساعات بننخدع في الحتة دي، تعرف أنا لو أعرف أعمل حسابي. لا، مش حد عارف المستقبل بمشيئة ربنا وبإعلان من الله والموضوع ده فاده. الأتية حاجة تاني، إن الرب لا يعلن أمرا إلا ويعلن العبيد الأنبياء، دي سكة تاني. بس في الحقيقة الأتية عمرهم ما سألوا ربنا إلا هيحصل بكرة. ده هو من محبته أأخفي عن إبراهيم ما أنا فعله؟ لكن ما فيش إنسان تقي وقف قدام ربنا قال له رب يقول لي هيحصل إيه بكرة. أبدا. لأن الأتية يعلمه تماما مش في خير الإنسان، مش نافع للإنسان أن يعرف المستقبل. فلذلك كل طرق محاولات معرفة الإنسان للمستقبل هي طرق شيطانية. ما فيش أبدا سكة إدها ربنا قال إن السكة دي تخليكوا تعرفوا، لأنه شايف إنه ده مش في خير. فبلاش أحبه يعني الشغف بمعرفة المجهول، يعني هي في الطبيعة البشرية دي في الطبيعة، ودي يعني الإنسان مجبول للمعرفة علشان يعرف الروحيات، عشان يعرف ربنا أكتر، عشان. لكن الشيطان بيوجهها غلط. لا، خلينا متفطنين للحتة دي، لأن لو كان ربنا عارف انه في خيري اعرف حموت امتى مثلا على سبيل المثال وحموت ازاي، صدقوني ما كان خبى عننا. لو في خيري اعرف ايه اللي هيحصل بكرة، صدقوني ما كانش ربنا خبى عندي. لكن ما بيقول يا ابني انا عارفك، انت افضل لك انك ما تبقاش عارف. فبلاش الشغف بتاعنا بان احنا نحاول نعرف ما اخفي عن اعيننا. وإذا سمع الرؤساء إني كلمتك وأتوا إليك وقالوا لك أخبرنا، نمر واحد بماذا كلمت الملك لا تخفي عنا فلا نقتلك، نمر اثنين ماذا قال لك الملك؟ طب لو جوهم سألوني قال له هقول لك تقول لهم ايه؟ لا 26 فقل لا صدقية بيقول لإرميا إني ألقيت تضرعي أمام الملك حتى لا يردني إلى بيت يوناثان لأموت هناك. إن الخبر تعرف وجههم لا أنت قابلت الملك إيه قابلته ليه؟ قل لهم أنا قابلته عشان كنت بتوسل إلى الملك بأترجى الملك إنه ما يرجعنيش بيت يوناثان ما يرجعنيش في الجب لأنه لو رجعني الجب أنا حموت في المكان ده زي ما شفنا الجب الحفرة في الأرض ومليانة طمي ووووو يبقى من هنا بقى حبايب نقدر نفهم إحنا عرفنا في الإصحاح اللي فات إنه الملك أمر بنقل إرميا من بيت السجن اللي هو الجب إلى دار السجن الدار اللي هو السجن الملحق بالقصر يبقى ممكن أو يكون هو لما نقل إرميا مش بيشفق على إرميا مش متحنن على إرميا مش أدرك خطأ تجاه إرميا لا ده ممكن يكون بينقله علشان يسبق القصة يعني برضو حتى العمل الحلو اللي هو عمله مع إرميا أتبيه هو عمله عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر نفسه لو كنت سألوه كل يوم أن أنا طلبت الملك وتوسلت له أنه ما يودينيش بيت السجن الرؤساء يقول لك فعلا ده إرميا احنا حاطينه في بيت السجن اللي هو الجب بيت يوناثان الكاتب ودلوقتي اتنقل للسجن الملحق بالقصر يبقى فعلا هو قابل الملك عشان الموضوع دوت فقل لهم إني ألقيت تضرعي أمام الملك حتى لا يردني إلى بيت يوناثان لأموت هناك في الحقيقة الحتة دي أنا عايز أقف عندها حتى لا يردني إلى بيت يوناثان لأموت هناك بيت يوناثان ده السجن نفس الإصحاح دوت في بدايته في الآية 6 يقول إنه حط إرميا في جب ملكية ابن الملك المكان اللي اتسجن فيه إرميا في الجب هنا في الإصحاح ده اسمه ملكية جب ملكية ابن الملك هنا الملك بيقول لإرميا ان انت مش عايز ترجع للسجن اللي في بيت يوناثان يبقى معنى كده ان المكانين دول ايه مكان واحد جب ملكية ابن الملك هو نفسه بيت يوناثان هم حطوه في جب ملكية والملك جابه بيتكلم معاه لو سألوك انت قابلتني ليه المفروض يقول علشان مرجعش الى جب ملكية اللي انا جاي منه هو قال لأ عشان مرجعش لبيت يوناثان يبقى المكانين دول نفس الايه نفس المكان انا مش عايز ارجع للمكان ده انا عايز اتنقل لدار السجن طيب انا ليه مركز على الحتة ديت انه المكانين دول هم نفس المكان لأن لو تشتكروا أول ما بديت معاكم الإصحاح 38 قلت لكم ختام الإصحاح 37 قصة مشابهة للقصة اللي في الإصحاح 38 لو تفتكروا ختام الإصحاح اللي فات 37 قبضوا على إرميا وحطوه في بيت يوناثان الكاتب في بيت السجن والملك صدقية استدعاه سرا وإرميا لما بيقول له في كلمة من الرب قال له يوجد وإرميا دافع عن نفسه قدام صدقية ما هي خطيتي وكانت النتيجة أن الملك صدقية نقل إرميا من بيت يوناثان الكاتب اللي هو بيت السجن إلى دار السجن دار السجن اللي هو السجن الملحق بالقصر ده كان الإصحاح 37 تقريبا الإصحاح 38 لغاية الجزء اللي احنا فيه نفس الحدود إرميا في السجن تدخل عبد ونجاه وبعد كده الملك استدعاه سرا سأله وبعد كده اتنقل إرميا من المكان الأولاني لمكان تاني لو تفتكروا بقى في بداية الإصحاح أنا كنت بسأل سؤال قلتلكوا دول قصتين ولا دول قصة واحدة بتكمل بعضيها ساعتها أنا قلت لكم استنى لما نخلص الإصحاح 38 اللي احنا فيه ونعرف التفصيل عشان نعرف نقارن دلوقتي بقى بعد ما عرفنا القصتين الرأي الغالب عند الدارسين ان هي قصة واحدة والرأي اليقيني عندي وهقول لكم ليه ان هي قصة واحدة هما مش قصتين هي نفس القصة اتحكت في الإصحاح 37 ونفس القصة اتحكت في الإصحاح 38. طيب نمرة واحد، ليه التكرار؟ احنا شفنا إرميا كرر أكتر من قصة في الأجزاء اللي احنا شفناها. يعني مثلا في الإصحاح السابع قال عز وعظ قالها على باب الهيكل، في الإصحاح 26 قال رد الفعل على العزة وملخص العزة اللي قالها في الإصحاح السابع. يبقى هنا في تكرار. في الإصحاح السابع قال الوعظة كاملة، في الإصحاح 26 اختصر الوعظة في كلام صغير وركز على رد الفعل على الوعظ، يبقى بيكرر. دي حاجة مش جديدة على إرميا. هنشوف في الإصحاح الجاي مثلا الإصحاح 39 بيتكلم إزاي بابل أفرجت عن إرميا بس بشكل مختصر بدون الدخول في التفاصيل. هنشوف بعد كده في الإصحاح اللي بعديه 40 التفاصيل إزاي بابل أفرجت عن إرميا. يبقى إذا مبدأ التكرار موجود عند إرميا. فلما نيجي لقصة سجنه ولقائه بالملك ونقله لسجن آخر بتتكرر عادي، شفنا إرميا بيعمل كده. دي نمرة واحد. طيب إذا كانوا الجزئين دول قصة واحدة، إزاي نرتب الأحداث مع بعض رغم أنه ممكن يبدو أنه فيها اختلاف؟ في الحقيقة هو ما فيش اختلاف ولا حاجة، هو في تفاصيل زيادة ذكرت في مكان لم تذكر في الآخر، هندككهم دلوقتي مع بعضهم ندخلهم جوا بعض. وما يبدو اعتراض هنكتشف انه ده اكبر برهان. انا بقى يعني انا بنفسي يعني بيقين انه ما يبدو اعتراض ده هو ده اكتر حاجة هتثبت لنا انها قصة واحدة. الجزء اللي انا اشرت ليه هرجع له في الاخر. تعالوا نرتب القصتين مع بعض ندخلهم جوا بعضهم. اولا شفنا طول خدمة إرميا بيحذر ان في عشائر الشمال هتيجي وحتكتسح مدينة أورشليم. زمان إرميا بيقول الكلام ده عشائر الشمال لان عارفين ان بابل في الشمال، مثلا في الإصحاح 25 من ايام يهوياقيم. طيب ايام صدقية بقى اللي حصل في حادثة السجن ديت، شفنا في الإصحاح 21 لما بابل كانت محاصرة مدينة أورشليم، صح 21 وقت الحصار، إرميا طلع يقول لهم وعظ قال لهم يا جماعة في سكتين، طريق الحياة وطريق الموت. طريق الحياة ان احنا نستسلم لبابل، طريق الموت ان احنا نقاوم بابل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين الإصحاح 37 بقى اللي فات، ابتدى الإصحاح 37 انه بابل فك الحصار مؤقتا، لان زي ما قلنا بابل حصرت أورشليم، مصر اتحركت فجت بابل فكت الحصار مؤقتا عشان تحارب مصر. الإصحاح 37 لما الحصار اتفك قال في الآية 4 كان إرميا يدخل ويخرج وسط الشعب، لسه ما فيش لا هو لا مسجون وما لسه ما طبتش عليه. كرر إرميا نفس الرسالة اللي بيقولها من زمان في الإصحاح 37 الآية 8 والآية 10، قال لهم بابل اللي فكت الحصار دي هترجع تحاصرنا تاني، ومصر اللي انتوا فرحانين انها طلعت تدافع عننا جيش مصر هيدخل مصر ومش هيجي يدافع عننا. ده وقت الحصار ما كان ايه مفكوك، ده الإصحاح اللي فات 37. فالرؤساء لما سمعوا كلام إرميا، هو من زمان بيقول لنا بابل جاي، طب وهي بابل جاءت حصرتنا وفكت الحصار، يبقى ده برهان ان الراجل ده كلامه كذب، ما فكت الحصار، ده هو بيقول لنا ان هترجع تاني وتحصرنا. الرجل ده عايز يحطم معنوياتنا، الرجل دوت عايز يرخي ايادي الشعب، الرجل ده رجل خاين. فراحوا لصدقية في الإصحاح اللي فات وقالوا له الرجل دوت لازم يقتل قتلا. يبقى هنا كان صدر الامر من الرؤساء بالقبض على إرميا. قبضوا عليه ازاي؟ شفنا برضو في الإصحاح اللي فات لما الحصار مفكوك والناس كلها بتخرج من مدينة أورشليم، إرميا خارج وسط اللي خارجين، الإصحاح 37 الآية 12 و16، راح قبضوا عليه على الباب. لما قبضوا عليه على الباب حطوه في السجن. تفاصيل السجن شفناها في الإصحاح اللي احنا فيه بقى، أتاري بقى ايه ده جب في الأرض والجب دوت مليان طينة وربطوه ودلدلوه جوه الجب دوت، ده في الإصحاح 38 الآية 6. وهو في الجب تدخل العبد علشان ينجي إرميه. دي ما شفناش في الإصحاح 37، دي شفناه هنا في الإصحاح بتاعنا احنا النهاردة. أتاري بقى لما ترمى في الجب في الإصحاح اللي فات والإصحاح بتاع النهاردة، أتاري بقى إيه في تفصيلة جديدة، وهو إنه العبد ده تدخل وراح للملك وقال له أخطأوا في حق إرميا، وأصدر الملك قرار بإنه إرميا يتنقل من البيت السجن اللي هو الجب اللي في الأرض لدار السجن. حصل لقاء سري ما بين إرميا وما بين صدقية. اللقاء ده مختصر في الإصحاح 37. هل هناك كلام للرب؟ قال له آه. هنا بقى في الإصحاح 38 هو نفس اللقاء بس التفاصيل بتاعته. بركات انك تستسلم، وعقبات ان انت تقاوم. طب لو جيهم الرؤساء سألوك، طب قل لهم التفاصيل. هو نفس اللقاء بس هنا التفاصيل بتاعته. وانتهى الإصحاح اللي فات ان إرميا اتنقل لدار السجن، وهنا ايضا بينتهي الإصحاح دوت او يعني في الآية 13 انه إرميا راح دار السجن لغاية ما أورشليم سقط. يبقى زي ما احنا شايفينها نفس القصة، بل بالعكس في تفاصيل ذكرت في الإصحاح الأولاني ازاي قبضوا عليه ما ذكرتش في الإصحاح التاني. شفنا تفاصيل العبد ازاي نجا من الجب في الإصحاح التاني ما شفناش في الإصحاح الأولاني. شفنا مختصر اللقاء في الإصحاح اللي فات، لكن شفنا تفاصيل اللقاء في الإصحاح دوت، فهي قصة واحدة. طيب ايه اللي بيبدو اعتراض اللي خلى البعض يقول قصتين؟ اختلاف مكان السجن. في الإصحاح 37 الآية 15 و16 سجن أرميا كان فين الإصحاح اللي فات؟ في بيت يوناثان الكاتب لأنهم جعلوه بيت السجن. ده كان السجن بتاع الإصحاح اللي فات. السجن بتاع الإصحاح بتاع النهاردة جب ملكية ابن الملك في دار السجن. دار السجن ده القصر، جب ملكية في دار السجن. لا ده مكان السجن متغير، يبقى احتمال انه أرميا يكون اتسجن مرتين. ده المشكلة اللي خلى البعض يقول ان هم ايه قصتين. هقول لكم رد ببساطة. اولا الرد القاطع بقى اللي خلاني اجزم انها قصة واحدة هو اللي صعبت على النهاردة في الآية 6، أرميا جب ملكية ابن الملك، وفي نفس الإصحاح بعد ما تقابل مع الملك صدقية قال له ما ترجعنيش السجن اللي هو فين، اللي هو في بيت يوناثان. يبقى بيت يوناثان هو نفسه جب ملكية ابن الملك. تقولوا لي طيب جب ملكية ابن الملك في دار السجن، هي المشكلة في دار السجن ديت. دار السجن ده السجن الملحق بالقصر. قال لكم ببساطة شديدة احنا ما نعرفش الموقع، ما نعرفش دار السجن اللي هو القصر ايه مدى قربه من بيت ملكية او جب ملكية ابن الملك او اللي هو اسمه بيت يوناثان. ما نعرفش، يمكن يكون جنبيه. فهم بيقولوا المكان ده اللي في دار السجن، اللي في ريح دار السجن، اللي جنب دار السجن، لاننا مش عارفين الموقع. فما نقدرش نجزم ان دول مكانين متباعدين او ان ده سجن وده سجن اخر. بل زي ما بقول لكم البرهان القاطع انه في الإصحاح اللي احنا فيه حطوا إرميا في جب ملكية ابن الملك، وفي نفس الإصحاح إرميا لما واقف قدام الملك بيقول له ما ترجعنيش بيت يوناثان، هو نفس المكان. فبالتالي راح نقله لفين؟ لدار السجن اللي هو السجن اللي في العصر. فمن هنا بنقول انه القصتين دول قصة واحدة لكن تفاصيل مختلفة في كل اصحاح عن الاخر. طب نرجع نكمل الاحداث اللي احنا بنحكي فيها. افكركم بقى بتسلسل الكلام معلش عشان ما دخلنا حاجات في النص. إرميا في السجن، صدقية بعد جاب إرميا سرا ودار حوار ما بيه. في الحوار دوت الملك وصى إرميا، محدش يعرف بالحوار دوت. قال في الآية 24 لا يعلم أحد بهذا الكلام فلا تموت. لو عرفوا اللي انت قلتولي حيموتوك يا إرميا، اوعى تقول. وزي ما فهمنا هو مش بيقول كده لأنه خايف على إرمية، هو بيقول كده عشان خايف على نفسه، لأنه سبق إرمية وقال الكلام دوت وحطوه في السجن. طب أنت ما عملتش حاجة، حتى هتقولي دلوقتي إنك خايف عليه؟ ما لو خايف عليه ما كنت نجيته المرة اللي فاتت. لا، أنا مش عايز يتقال عني إن أنا جبتك من السجن وسألتك، هيبقى شكلي وحش قدام الرؤساء. النقطة الثانية، وإذا سمع الرؤساء لو الخبر اتعرف فقل لهم إني ألقيت تضرعي قدام الملك. أنا كنت رايح قبله علشان إني من السجن الأولاني ده اللي هو جب ملكية ابن الملك اللي هو بيت يوناثان، إني من المكان ده يوديني دار السجن، السجن الملحق بالقصر. نكمل. فعلا اللي كان خايف منه صدقية حصل. يقول في الآية 27، فأتى كل الرؤساء إلى إرميا وسألوه زي ما كان الملك متوقع حصل. ده دليل ان الملك شاعر انه متراقب، ان الرؤساء حاطين له جواسيس في القصر. انا لو انا فرض سيطرتي ده انا جايبك في السر، مين اللي هيعرف؟ لكن واضح ان الملك بينه بنفسه مهزوز وشاعر ان الرؤساء حاطين له جواسيس جوه القصر بيراقبوه. وفعلا ده اللي حصل. كيف يعرف باللقاء دوت إلا لو حد من جوه القصر هو اللي سرب الخبر؟ طب اللي جوه دول الشغالين اللي عندك، طب مالكش سيطرة عليهم؟ ملك ضعيف، ملك ضعيف. فأتى كل الرؤساء إلى إرميا وسألوه فأخبرهم حسب كل هذا الكلام الذي أوصاه به الملك. قال لهم زي ما الملك قال، ده أنا قابلت الملك علشان ألقي تضرع أمامه فهم يبعتنيش بيت يوناثان. طب أقف، إرميا هنا بيكذب؟ لا ما بيكذبش، هو قابل الملك وفعلا طلب من الملك. فين بقى طلب؟ من الإصحاح اللي فات عرفنا. هو هنا الملك هو اللي بيملي عليه، لو عرفه قول إن أنا اللي طلبت الملك. ممكن يكون بقى هنا تدخل إرميا، قال طب انا عايز اعرف انتوا بتسجنوني ليه. حديث بقى دفاع إرميا عن نفسه بتاع المره اللي فاتت، ودي تبين لنا احنا المره اللي فاتت يعني كانت النقله. يعني اللي مننا يذكر حبايبي ويرجع يقرا، قاعد يوبخ الملك يوبخ الملك يوبخ الملك، وفجاه بيقول للملك ايه، انا عايز اعرف عن ايه خطيتي. يعني ممكن يبان الكلام المره اللي فاتت في الاصحاح اللي فات انه ايه اللي دخل دي في دي. لما نحط القصتين جنب بعض، قال له كلام شديد 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 شديد، وقال الملك بيقول بص بقى لو حد عارف ما تقولش، قول ان انا انت اتبرعت ليه عشان لك. قال له طب بسيطة، انت سجنتني ليه من الاول؟ انا عايز اعرف انا ايه خطيئتي. لو كان على كلامي روح حسب الانبياء الكذبة بتوعك، انا الكلام اللي قلته طلع صح. انت بتسجنوني عشان انا قلت ان بابل جاية؟ طب ما ده بابل فعلا. فهنا يعني ممكن برضو الايه القصتين فعلا بيتناغموا مع بعضهم. فأتى كل الرؤساء إلى إرميا وسألوه فأخبرهم حسب كل هذا الكلام الذي أوصى به الملك. برضو كنت واقف عند النقطة دي، طب هل هنا إرميا بيكذب؟ لما بيكذبش، لأنه فعلا ده حصل. طب في جزء من الحوار هو ما قالهوش، في جزء من دي تعتبرش كذب. بدليل في سفر صموئيل الأول الإصحاح 16، ربنا قال لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته؟ قال له ما فيش ملك في المملكة والشعب مشتت. قال له خلاص ما تعالش، أنا اخترت لنفسي ملك في بيت ياسا، روح امسح واحد من بيت ياسا. قال له ده لو شاول عرف يموتني رايح تمسح ملك وأنا موجود؟ قال له لا، لو شاول سأل قول أنا رايح أقدم ذبيحة. وفعلا صموئيل راح بيت ياسا وقال لهم تقدسوا عشان نقدم الذبيحة، و عدوا الولاد أليس بعد إيه الصغير يرعى في الغنم، جاي سكب عليه الزيت يلا نقدم ذبيحة. يبقى في اللقاء حصل حاجتين، مسح داود وتقديم ذبيحة. ربنا قال له يا صموئيل قول إن أنا رايح أقدم ذبيحة، إذن دي ما تعتبرش كذب. أنا ما قلتش الحوار كله، بالعكس يعني أنا أدرجها تحت صف يعني تصنيف الحكمة. هتقولي تدرجها إذا كان ربنا قال لصموئيل، معلش ربنا قال، بس ممكن قوي يكون ربنا قال لصموئيل كده إنه اشفق على صموئيل، انت مش هتقدر تستحمل النتيجه ديت. خلاص يا صموئيل ما تقولش الجزء ده ولا الجزء ده. يعني ممكن يكون، يعني في احتمالين، انا مش باجزم، ممكن يكون ربنا بيتدرج مع صموئيل، انت خايف يا صموئيل خلاص ادم خايف ما تقولش الحته ديت، ممكن. يبقى اذا ربنا سمح بيه ان مش كذب. ممكن قوي يكون انه الحكمه بتقتضي كده حتى لو مش خوف. يبقى اذا في الحالتين حصل حوار معين وجاء حد بيسالني، لا انا ممكن اقول جزء من الكلام وانا مش بكذب فيه ومش بغش اللي قدامي، ومش بقول الكلام دوت عشان اورط اللي قدامي في حاجه غلط، ومش بقول الكلام دوت علشان ابرر موقف. بالعكس، ده يعني ده حصل فعلا بامر من الله انه صموئيل يروح يعمل كده. يبقى في التعاملات اللي ما بيننا وما بين بعضينا دي تنفعنا في التعامل، مش من الحكمة ان انا مثلا حصل حوار معين اجي قبلك لازم احكي لك الحوار تسجيل تقول لي انا بكذب. لا مش كذب، اللي انا بقوله لك فعلا حصل. انا مش بقول جزء وما بقولش جزء، مش عايز اخدعك، معلش عشان برضه ابقى واخد القصة كلها. ما انا ممكن اعمل كده علشان اورطك في حاجة غلط، لا، لكن انا بمنع مشكلة، لا مش غلط، لكن انا استخدم ديت علشان اخدع اللي قدامي باي شكل من اشكال الخداع، لا هنا بقت خطية بقى. معلش عشان برضه يبقى الكلام واضح من كل الجوانب. وزي ما بقول مرات كتير يكون في التدبير دوت نوع من التدرج مع انسان حتى يصل الى يعني الكمال النسبي في الفضيلة برضو ممكن. فأخبرهم حسب كل هذا الكلام الذي أوصاه به الملك فسكتوا عنه. لما سمعوا كده خلاص هنعمله، ده واحد فعلا بيتوسل للملك وفعلا هو اتنقل من السجن ده للسجن التاني. إذا ما سمعوش الإنذارات السبعة ولا بركات الخضوع اللي قالها إرميا الصدقية، لأن الأمر لم يسمع، محدش عارف تفاصيل الحوار. حتى ان كانوا الجاسوس ايا كان اللي نقل للرؤساء خبر اللقاء ما عرفش اللي ظهر في الحوار، هو عارف ان حصل فراح يقوله للرؤساء، فالرؤساء جايين يسألوا ارمية. لكن لو كان الجاسوس ده سمع الحوار كان قالوا لا ده انت قلت، فده يبرهن او ده معنى كلمة لان الامر لم يسمع. الجاسوس مجرد عارف ان حصل لقاء لكن معرفش يعرف تفاصيل. فلما ارميا قال لهم كده ما قدامهمش غير ان يصدقوا ارميا، ما عندناش برهان تاني. وهنا برضو قبل ما اختم الحتة دي حبايبي عايز اخد منها درسين حلوين. الدرس الاولاني موقف صدقية وموقف الرؤساء. احنا ساعات بنعمل نفس التصرف ازاي؟ انا صدقية شايف ان مصلحتي ان انا ما اخضعش البابل، مصلحتي ان انا افضل ملك، مصلحتي ان بابل تتكسر، مصلحتي. ونفس الامر مصلحة الرؤساء، احنا كرؤساء خيرنا ان البلد ما تقعش، ان ما يجيش عدو يشردنا من المراكز اللي احنا فيه، دي مصلحتنا احنا. مرات كتير بنظن ان مصلحتنا الشخصية او رغبتنا الشخصية او امنيتنا الشخصية، مرات كتير بناخد على نفسنا ان دي ارادة مين؟ ارادة ربنا. لا دي مش ارادة ربنا، دي ارادتك انت. انا كملك عايز بابل ما تقواش علينا، عايز تظل اورشليم قائمة، دي مصلحتي انا. وممكن مصلحتي انا دي بقى ايه؟ انا الفها لفة روحية، ما برضو اصلا ما يورشليم دي مدينة ربنا، دي مدينة الملك العظيم، ده المكان اللي هيتجسد فيه المسيح، يعني ايه؟ مش ما هي مدينة الملك العظيم، صح، بس الموقف اللي انت واخده مش ارادة ربنا، لا ارادة ربنا ان مدينة الملك العظيم دي تتهد بسبب شركو. انت مش قابل ده ليه؟ لانه ده ضد ايه؟ ضد مصلحة. فبوهم نفسي ان اللي انا بحبه او اللي انا بختاره او اللي انا بتمناه هي دي ارادة مين؟ ارادة ربنا. مرات كتيرة حبايب يعني بنقع في الحتة ديت، بيخدع الانسان نفسه، انا نفسي في حاجة فبحاول اقنع نفسي وحاول يعني تحصل احداث، بص هو فعلا شوف ربنا أنا نفسي في حاجة معينة وقد حصلت الحاجة دي أو ظهرت علامات معينة. فهو بس شوف ربنا ومن قالك ممكن دي حرب من الشيطان، ممكن دي ضعف من الطرف الآخر، أنا علشان عايز ده يحصل فأنا بحاول أوهم نفسي إني أبص ربنا هو اللي عايز الموضوع يمشي كده. لا يعني أنا حبيبي خلي الإنسان حكيم ببساطة شديدة. بص أخو هي مش ببساطة، دي أصعب حاجة، بس يعني علشان ما انتهش. حينما تستعصي علينا الأمور مش عارفين دي ولا دي، خد الحاجة اللي ضد ذاتك، اللي ضد رغبتك، اللي ضد مشيئتك، اللي فيها حمل صليب، وتبقى دي سكة ربنا. صدقونا حبيبي خدوا دي وانتم مغمضين، خدوا دي وانتم مغمضين. حينما تلتبس علينا الأمور، بقول تلتبس يعني مفيش وصية واضحة، ما هي لو في وصية واضحة خلصت قفلت، مفيش فصال. يعني واحد ماشي في سكة غش، سكة خداع، سكة مكر، سكة شر، لا ما هي دي باينة السكة، ما غلط، ما هي دي مفيش فيها فصال. لا أنا بتكلم على الأمور اللي تندرج تحت كلمة بولس الرسول، ليس كل الأشياء تبني، ليس كل الأشياء توافق، مش غلط، أو أشياء أنا مش قادر أميز صوت ربنا فيها. أعمل إيه في الوقت ده؟ خد السكة اللي ضد رغبتك واللي ضد ذاتك، صدقني هتبقى دي سكة ربنا. مش سهل اللي أنا بقوله ده، أنا عارف المثال أبدا أصعب، ما هو ده صليب كل يوم حبيبي، يحمل صليبه كل يوم، يعني كل يوم جاي ضد ذاته، كل يوم جاي ضد رغبته. هتقول لي طيب اللي أنا بأرغب فيه مش خطية، اللي أنا كونك إنك جاي ضد ذاتك ده في حد ذاته بركة ونفع وصالح. لو بعد كده ربنا يعني أراد إنها تمشي بسكة تاني تكون أردت، بس يبقى أنت مشيت السكة الصح. لكن أخدع نفسي أصله، لا مش أصله ولا فصله حبيبي. حتة مهمة أخواتي، يعني أنا يهمني التدبير طبعا، يعني هي كلمة الله هي اللي بتفهمنا، يعني إحنا مش بنخرج خارج كلمة الله، بس يعني ما هو ده علشان نعيش، ومش علشان إحنا مش هنحكي قصة. أبونا يعقوب لما راح عند البير وشاف رحيل عجبته، يعني هو أوريدي اختار، بص بقى لما الإنسان يعني معلش يا حبيبي، معلش يا أخواتي، يعني أنا يعني تعرية النفس مش سهلة، وتعرية النفس مش محببة للأذن. أنا ما أحبش أسمع أنا حد، أنا عايز حد مستحك ما سمعه، ما عايز واحد يعني إيه يجي لي على الجرح ويقعد إيه يطبطب فيه. لا يعني وقت الوجع مش غلط، وما بقولش ان ده مش مطلوب، بس انا اتمنى عايز وقت الوجع اللي ايه ان تعزية وربنا هيعوض ويعوض. حبيبي يعني اخواتي ارجوكوا، يعني عايزين قليلا من النضج حبيبي. مش كل واحد بيعيط محتاج طبطبة، في اللي متعيط حبيبي انا عارف انك متعيط ولازم تعيط، ونافع ليك انك تعيط. الطبطبة ايه؟ انه بعد العياط ده حبيبي انت هتتعلم حاجة، ربنا هيشيل منك حاجة، ربنا هيحط فيك حاجة. لكن انت بتعيط تأديب ربنا واصلاح من ربنا، وانا قاعد اقول لك لا حبيبي ده هذا بركاته، انا بخدعك، انا عيشتك دور الضحيه، دور المظلوم. اخوتي معلش يا حبيبي، يعني انا عارف الكلام ده ما بيعجبش حد، ما يهمنيش يعجب حد، بس انا يهمني ان انا ما اتخدعش في نفسي. مرات كتير احنا بنحب نعيش دور الضحيه، وعايز بقى اسمع التعزيه والطبطبه لا ده غلط، وانا بحصل نتيجة غلطي ولازم اتحمل الغلط دوت. تقول لي ما ليه التعزية؟ التعزية اللي انت هتفوق من الغلط اللي انت فيه قبل التعزية، مش التعزية انا نفسي في الحاجة دي والحاجة دي ما جاتش، وانا قاعد بقى تعزيتي مستني ربنا يغدق علي من السماء حتى اقول كفانا. لا مش هيغدق، لان يقول لنا طالب دوت مش صح حبيبي. انا ما بقولش ان كل مرة كده، بس برضو مش كل مرة انا اسمعك ان انت صاحب، بس اصبر وربنا هيديك اللي انت عايزه. لا برضو لا برضه لازم اسمعك ان مرات كتير اللي انت عايزه ده غلط، وما تحاولش تقنع نفسك انه رغبتي هي دي مشيئة ربنا. لا ادي الحتة حبيبي اللي انا يعني عايز احط ايدي عليها. كلنا محتاجين تعزية وكلنا محتاجين طبطبة، بس يعني نفهم. فبقول لكم ابونا يعقوب هو لما شاف رحيل خلاص هي رحيل حلو. طيب انت بنت مين؟ لبان. ده احنا قرايب. ايش عليه عندكم مكان؟ عندنا مكان. بس بص شوف ربنا يعني بص ده هو يعني ربنا بيأكدني حبيبي ما بيأكدلكش من ألم رحيل هي المختارة من الله يا أبونا يعقوب حبيبي. لا مش هي اللي مختارة عزيزي يا أبي يعقوب، يعني معلش عشان بنكلم أبونا يعقوب اللي مختارة لايقة واللي حيجي منه المسيح لايقة اللي انت مش حبيبها. رحيل جدا هلاك كده في السكة طبطبنا عليك بيها حيناك بيها، بس اتخذت منك وانت ماشي في السكة لانه مش ديت، ومش دي اللي اتدفنت معاك في مغارة المكفيلة. اللي اتدفنت جنبك في مغارة المكفيلة لايقة. ارجو حبيبي يعني بشيء من الوعي يعني ما تبصر في الكلام اللي انا بقوله، لا انا بجنح اقصى اليمين ولا عايز اجنح بيه اقصى اليسار. انا عايز بروح بس واضح مع نفسه بس مش اكتر من كده. وصدقوني حبيبي صدقوني الانسان لما بيبقى فعلا صادق بينه وبين نفسه ربنا بيكشف للانسان. لا انا الحاجه دي انا حبيبها دي حته تخص ذاتي انا، حتى تخص رغبتي أنا، حتى تخص شهوتي أنا. صدقوني حبيبي فعلا اللي يتبع المسيح لا يسلك في الظلمة، بس يبقى هو يعني عنده استعداد أنه تتكحل عينيه بكحل الروح، أنه روح ربنا يبصر الإنسان في نفسه. لكن لا أنا عايز وين أصل نفسي في الموضوع دوت، وده من نفسي فيه بقى بقعد بقى ألف لها قصص وحط دي جنب ديته. يعني حبيبي يعني هيخلص بس كما بنار، هيخلص لكن كما بنار. فدي نمرة واحد اللي هي اللي احنا بدينا الكلام انه رغبة الانسان الخاصة مرات كتير انا بحاول اقنع نفسي ان هي دي مشيئة ربنا، واحط لها زي ما بقولكوا شوية تحبيش كده. لا خلينا نضجين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين برضو احنا بنعمل كده، انا صدقية ورؤساء المملكة احنا مش عايزين نطوع ربنا وما لناش رغبة في ربنا ولا في وصايا ربنا، بس احنا متمسكين بحماية ربنا لينا. برضو حبيبي يعني خلينا برضو نتبصر في ذواتنا اخواتي، معلش حبيبي معلش انا مش عايز اطوع حبيبي. بكرر للمرة التشليون، ضع في حاجة وإرادتي حاجة تانية. ضعيف كلنا ضعف، بس أنا حاكم على نفسي وأنا شايف نفسي صح وأنا بقول لنفسي عارف دي رغبتي أنا وده مزاجي أنا، مش 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 مش, مش الهدف الروحي اللي أنا بحاول أرسمه للأمر دوت، بس مش قادر. معلش أبقى صريح مع نفسك عزيزي، صدق أن المسيح هيديك القدرة. لكن انا هنا بقى بتكلم عن واحد مش عايز يطيع. انا عارف السكه دي غلط، لا انا عايز، لا ما انا غلط مش غلط انا عايز. وفي وقت الإيمان دوت انا عايز حمايه ربنا. ازاي ده لو ربنا حمانا في الوقت؟ تخيلوا لو كان ربنا دافع عن اورشليم وكان ربنا يعجز اخواتي، طب كانت النتيجه ايه؟ مزيد من الشر ومزيد من الخطايا ومزيد من الوحاشة. كانش جيل مسيح هيجي زي في وسط الجو دوت، بس بقى بدأ أصنام. المدينة كلها بتعبد أصنام، ابن الله يتولد في مدينة بتعبد أصنام، لما يجي يدور على أم فيهم يجيب أم بتعبد أصنام. إزاي بس؟ كان لازم تنقية، ولو حتى يتبقى قلة قليلة من العبر. يوسف النجار، سمعان، حنا النبيه، شويه الرعاء، ما اللي شويه الرعاء بالظبط اللي هم بيتكلم على من شعب اسرائيل المجوز دول من الامم، ماشي. زكريا واليصابات ماشي، بس فيه لا الأيام اللي احنا بتاعت إرميا دي مفيش، قال لهم طوفوا شوارع أورشليم هاتوا الإنسان طالب حق، مفيش. فإزاي ربنا كان يحامي عن مدينة بالمنظر دوت؟ فبقول لكم مرات يبقى في كسر للوصية بشيء من العناد، والإنسان في الوقت نفسه راغب أنه يتمتع بحماية الله. يختم الإصحاح 28، الإصحاح الآية 28 آخرها في الإصحاح، يقول فأقام إرميا في دار السجن. دار السجن ده اللي هو بقى في القصر بتاع الملك، إلى اليوم الذي أخذت فيه أورشليم. فضل بقى موجود في السجن دوت لغاية ما سقطت أورشليم. وتلقوا مدة الحصار كلها بما فيها الفترة اللي نبوخذ نصر فك الحصار وراح يحارب مصر ورجع لنا تاني، المدة على بعضيها سنة ونص. يعني بالتأكيد المدة الفترة اللي اترجلها إرميا على بعضيها أقل من سنة ونص، لأن فيها الفترة بتاعت فك الحصار. طب لما نشيل المدة بتاعت فك الحصار قد إيه بقى في بيت يوناثان الكاتب، قد إيه في دار السجن؟ ما نعرفش لأنه الكتاب ما قالش. لكن هيجي سؤال، طب ليه ربنا سمح ان إرميا يبقى في السجن في الفترة ديت؟ ما كان ممكن يهرب لما الحصار يتفك ويطلع مع اللي طلعه، كان ممكن. طب ليه سمح ربنا ان رئيس الحراس يعرفه ويقبضوا عليه ويسجنوه في الجب وبعد كده يتنقل لدار السجن؟ في الحقيقة يعني مجرد استنتاج، انا مش بأجزم بهذا، ربما ربنا أشفق على إرميا إن يرى الخراب بعينيه. الناس الأتقياء حبيبي كلهم يتميزوا برقة مشاعر، كل الأتقياء كده، ما فيش تقي عنده يعني فظاظة في المشاعر خالص، يعني مش ممكن يعني، فبيبقوا حنينين قوي حتى وإن بدوا في الظاهر في صرامة، لكن في محنة جوه لا يمكن روح الأمل يعني بيعمل إيه روح ربنا في التقي دوت. فكلهم عندهم رقة مشاعر فظيعة. وأكتر مثل شفناه على كده بولس. احنا بولس نظن ان هو يعني ايه ما بيحس، يعني في احترام له ومهامة تانية يعني ما بيحسش بحاجة كده، ايه يعني جبل، هو فعلا جبل، بس يا على الرقة بتاع بولس ده مرة ذهبي الفم وعظوا عظة كاملة كده، بس بيكشف فيها رقة مشاعر. لما قبض على بولس تيموثاوس عيط ذاكرا دموعك، لما يكتب لفتوع فيليب مثلا يا إكليلي يا فرحي أنت افتخاري في يوم الرب، يعني زيني مش محضر كل المشاهد، لكن بولس رئة يخرج على رئة بولس ده حاجة كده ايه حاجة كده خالص يعني. فقصد حبيبي يعني كل الأتية كده، فيمكن ربنا أشفق ده إرميا بقى يعني إيه كده وكده زيادة أشفق عليه، هشوف المدينة مش هيستحمل، هينهار من العياط، مش قادر يستحمل الألم اللي في الشعب والخراب اللي في المدينة. فربنا قال له لا روح الدار يا ابني أنت مش هتستحمل شوف المنظر ده. ويمكن هي ديت من ضمن المعاني إنه في الضيقة الأخيرة ربنا يقول لكن لأجل المختارين، طبعا لأجل صلاتهم بالتأكيد ولأجل دموعهم، مش مستحملين يعني الأتقياء اللي موجودين في آخر الأيام مش مستحملين الضيق فبيبقوا. فلأجل المختارين تكسر تلك الأيام، فدي نمرة واحد يمكن تكون إشفاق من ربنا على إرميا. نمرة اثنين ممكن تكون حماية لإرميا من الناس، والناس مش طيب، انت مومة، ده انت وش فقر، انت قاعد بقالك 39 سنة ما وراكش غير التنكيد علينا وبابل وخرابة، وقل الخراب ده انت ايه؟ كان ممكن يفترسوا إرميا، وشوفنا قبل كده كانوا عايزين فعلا يموتوا إرميا لولا تدخل واحد من بيت جداليا، من اخو جداليا يعني شفان حبيب شفان الكاتب، علشان ينجي إرميا من ايدين الناس. فيمكن ربنا قال طب أنا داري فين، داري جوه السجن. يمكن نمرة ثلاثة ربنا سمح إن إرميا يتسجن الفترة دي علشان يهيئ الفرصة إنه نبوخذ نصر يتعرف على إرميا. تخيلوا كان إرميا في وسط الناس ودخل نبوخذ نصر موصي على إرميا، طب هو فين إرميا؟ وزمان ما كانش في وسائل إعلام زي دلوقتي مثلا نكتب نعمل نشرة واللي يشوف الرجل ده يوصل للملك أو الرجل ده الملك عايز، ما فيش. إما شافوش رؤية العين هنجيبه منين إحنا الرجل ده في وسط الشعب؟ فربنا قال له لا خليك قاعد في السجن، هيجوا في السجن هيقبض عليك من السجن وهيتعرفوا عليك، فدي تبقى فرصة إنك توصل يعني تتمتع بالحماية اللي عايز يصدرها نبوخذ نصر برضو جايز. يمكن تفكرني بيوسف لما كان في السجن وقال لرئيس السقاء اذكرني فنسياه سنتين. ليه؟ لو كان افتكره كان طلع معاه، كان حيروح للفرعون يقوله في رجل في السجن غلبان ومسجون ظلمه، طب طلعه خلصت خلاص. طب جه بقى التاني ده حلم له حلم فرعون، كان عندنا واحد في السجن، طب نجيبه فين في وسط مصر ده يعني ندور عليه فين؟ لا ده في واحد في السجن بفصل، طب هاتوه وقف قدام فرعون. جايز يعني تبقى حاجة مشابهة. يعني مرات كتير ربنا بيسمح ان الانسان يتحط في موقف معين علشان عايز من خلاله يوصل رسالة، زي بولس لما كان في السجن، وجوده في السجن وصل الرسالة للعساكر، وصل الرسالة لسجان فيليبي. أب كاهن يعني معاصر في الأيام اللي احنا فيها دي، كان تعب وكان بيتعالج عند طبيب غير مسيحي، وكعدته يعني في أي مجلس لازم يجيب سيرة ربنا وجي الكلام على ربنا ويعني وربنا جديد و فكان رده للرجل أستاذ دكتور يعني طبيب دوت غير مسيحي، قال له أنت كأب بتعمل ابنك كده؟ الأبوة اللي فينا دي من أبوة الله، فالله بيعملنا كأبناء. وقعد يكلمه يعني عموما عن أبوة الله وحنان الله، طبعا كلام عكس اللي هو يعني متعود عليه أو بيسمعه أو كان كل مرة الأب الكاهن ده كان مركز بيعالج الكانسر، يعني كان كل مرة يروح ياخد جلسة كان الأستاذ دوت يطلب لما أبونا فلان بقى كان يقول لأبونا يعني لما أبونا فلان ده يجي خليه يجي يقعد معايا، أبونا كان راجل مشغول جدا، فكان يستنى كل جلسة ويجي يدخل أبونا وكلمتين بحكمة طبعا يعني مش كلمتين بحكمة عن حنان الله وعن محبة الله وعن احتياج الإنسان للتوبة، ما هي دي المدخل لغير المؤمنين يعني. فالرجل ده كانت يعني كانت هيتوصل له فين كلمة من الله؟ إما كان شابونا دوت يعني جاله المرض دوت وراح ياخد علاج الكانسر، يعني ربنا له حكم يعني ممكن يحط إنسان في مكان علشان يوصل من خلاله رسالة. طيب ده كده انتهى الإصحاح 38، هاخد جزء صغير في الإصحاح 39 مش هطول فيه، بس أفكركم إنه إحنا في قسم واخد من الإصحاح 34 لغاية 39، القسم ده كله اللي هو القسم الخامس في سفر إرميا كله عبارة عن نبوات وأحداث قبل سقوط أورشليم، فيتبقى في الإصحاح 39 آخر إصحاح في القسم ده اللي هو سقوط أورشليم. أنا هاخد مدخل للإصحاح 39 مش أكتر من كده. قبل ما أدخل في الإصحاح عايز أقول خمس نقط مهمة جدا تبين محورية هذا الإصحاح. نمرة واحد، أهمية الإصحاح 39، إن كل ما تنبأ عنه إرميا من جهة سقوط أورشليم ومن سيصيب المملكة وما سيصيب الملك اللي تنبأ عنه، هنشوف في الإصحاح 39 بيتم قدام عين إرميا بالحرف عشان ربنا يدينا الدرس الأول، وهو صدق ودقة كلمة الله. اللي قاله إرميا بعينين النبوة النهاردة إرميا حيشوفه، وإحنا حنشوفه مع إرميا بعنينا بالحرف علشان نتيقن من صدق كلمة الله، عشان ناخد كلمة ربنا بجدية، ما يعني مش بالحرف اللي قاله إرميا بيحصل. فده نقطة مهمة أوي في الإصحاح 39. نقطة تانية مهمة في الإصحاح 39، هو إصحاح مؤلم جدا بالنسبة للملك صدقية وبالنسبة للمملكة. أولا مؤلم بالنسبة للملك صدقية لأن هنشوف إزاي هتحاصر أورشليم وإزاي صدقية هيحاول يهرب وهيقبضوا عليه وهو هربان، لما هيقبضوا عليه هيقتلوا ولاده قدام عينيه، بعد ما يقتلوا ولاده قدام عينيه هيفقعوا عينيه، يجيبوا سيخ كده ويروحوا دخلينه في عينه، نمرة ثلاثة حيربط بسلاسل نحاس أسير لبابل. طبعا مأساة، ملك ينتهي به الحال، وفي الآخر راح بابل وترمى في السجن ومات في السجن في بابل. تقولوا لي الكتاب ما قالش انه مات، الكتاب ما قالش انه مات، بس قالوا من بعد نبوخذ نصر جه مرودخ وراح مطلع من السجن يهويكين وجلسه جنبه وما جابش سيرة صدقية، يبقى بالتأكيد صدقية مات في السجن. نهاية مأساوية. اللي حيتوظف في الإصلاح ده من جهة نهاية صدقية هو وخراب المملكة هو صورة مختصرة للي حنسمعه في سفر أرميا الإصحاح 32 واللي كنا أشرنا ليه في سفر ملوك الثاني الإصحاح 25. ده من جهة الملك صدقية، نهاية مؤلمة. من جهة المملكة أيضا الإصحاح ده مؤلم جدا 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 بالنسبة لإسرائيل. ليه؟ نمرة واحد، جه وقت العقاب، انتهى وقت الرأفة، وقت طول الأناة، عشان ربنا يقول ان طول أناة ربنا ليها حدود. حبيبي أرجوكوا كلام يوجع بس صدقونا حبيبي نافع، طول أناة ربنا ليها حدود، أطال أناته. طب النهاردة لا خلاص ما فيش بقى طول أناة، في عقاب، يبقى يجب أن ننتبه إلى ما سمعناه. ربنا طيب، طيب قوي، حنين حنين جدا، بس كل حاجة وليها آخر. مش علشان يعني شخص الله، لكن ما فعلينا إنسان شرير وتطيل أناتك عليه ازداد شر ازداد بيزداد العقاب عليه والدينون، لا ينهي بقى حياته. أيضا الإصحاح بتاع اليوم من المأساة فيه للمملكة، هنشوف نهاية المملكة، هتنتهي مملكة يهوذا أو مملكة إسرائيل بوجه عام يعني، وحينتهي وجود ملوك جالسين على كرسي المملكة من نسل داود. تخيلوا ده إصحاح ده مأساة. بعد النهاردة مفيش مملكة ليهوذا، بعد النهاردة مفيش ملك من نسل داود جالس على الكرسي، دي مصيبة مأساة. إصحاح النهاردة مأساة لأن انت نهاية الوعد لإسرائيل بالأرض، ربنا اداهم الوعد أيام أبونا إبراهيم، لا النهاردة انطردوا من الأرض وراحوا بابل، وحتى لما حيرجعوا مش هيمتلكوا الأرض بكامل الحدود اللي ربنا قال لهم عليه. فما يجيش إسرائيل النهاردة يقول لك مملكتك انتهت، ما يجيش إسرائيل النهاردة يقول ملك من نسل داود انتهى بالذهاب للسبي، ما يجيش النهاردة واحد من نسل إسرائيل يقول لك فين الوعد بالأرض انتهى بالذهاب للسبي. يا عزيزي مأساة الإصحاح 39 في إرميا، مش بس الأرض لكن نهاية الهيكل، الهيكل اتهد. تقول لي ما احنا هنرجع وحنبني الهيكل، وهيتهد تاني بسنة 70 ميلادية. طبعا ما تهد بسنة 70 ما فيش هيكل، يبقى نهاية الأرض، نهاية الهيكل، نهاية المملكة. حتى لما هنرجع من السبي كل الحاجات دي هتبقى ليها شكل مختلف، هنرجع الأرض بس مش بكاملها. الهيكل زي ما قلت لكم فترة لغاية سنة 70، ولغاية النهاردة الهيكل مهدود. المملكة مفيش مملكة، حتى لما رجعنا من السبي مفيش مملكة. فمعاملات الله بعد الإصحاح بتاع النهاردة مع إسرائيل هتتغير، فلذلك إصحاح مهم جدا. دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، إصحاح مهم جدا. الإصحاح ده يتحط جنب الطوفان، الإصحاح ده يتحط جنب حرق سدوم وعمورة، الإصحاح ده يتحط جنب 40 سنة تيه في البرية حتى طرحت جثثهم في القفر، يتحط جنبها إصحاح سقوط مدينة أورشليم. ليه؟ لأن الأربع صور دول بيبينوا غضب ربنا الشديد على الإيه؟ على الخطية. الطوفان، ليه ربنا نزل طوفان؟ شر الأرض كتر. ليه ربنا حرق سدوم وعمورة؟ بسبب شهوة البطن والخطية الجنسية المثلية، سبب حرق سدوم. ليه ربنا طرح جثث إسرائيل في القفر في برية سينا 40 سنة؟ ماتوا في البرية، قعد يلف بيهم في بلغة ما ماتوا بسبب الخطية. ليه النهاردة مدينة أورشليم بتسقط وتخرب
بسبب الخطية. فده يتحط جنب الإصحاحات ديت، الإصحاحات اللي بتكشف غضب ودينونة الله الشديدة للخطية، صح، مهم جدا. أيضا إصحاح مهم جدا لأنه وسط الظلمة دي في نور، إنه وسط الغضب دوت ربنا يذكر الرحمة. أولا في الطوفان ربنا ذكر الرحمة، فيما الأرض بتغرق بالطوفان ربنا ذكر نوح، سدوم بتتحرق بالنار فيما سدوم تتحرق بالنار ربنا ذكر لوط، إسرائيل في البرية بتطرح جثثهم في الكفر ربنا ذكر اتنين يشوع وكالب، النهاردة أورشليم بتتحرق وبتخرب ربنا هيذكر اتنين إرميا وباروخ، يعني لا مش هقول باروخ بقى دلوقتي معلش، هقول إرميا وقول عبد ملك اتنين. فتملي في مشاهد الدينونة هناك لمحات للخلاص، كل مشاهد الدينونة في الكتاب كده، ربنا بيدين الخطية الصليب، صليب الجلجوسة ايه؟ دينونة الله الخطية، الله أدان الخطية بالجسد، وفيما هو يدين الخطية بالجسد جه خلاص مين اللي السليمين، ويمكن كمان قائد الماء. فدائما هناك خلاص يتخلل مشاهد الدينونة، دي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة كمقدمة قبل ما ندخل في الإصحاح دوت، إن أرميا تنبأ بسقوط أورشليم، أوكي، وتنبأ بالعودة من بابل بعد 70 سنة، الوحيد اللي تنبأ بالرجوع بعد 70 سنة الوحيد وسط الأنبياء هو أرميا. أرميا تنبأ بخراب بابل، صح، بس مش بس أرميا اللي تنبأ بخراب بابل، عندنا 2 أنبياء ميخا وأشعياء النبي اتنبأوا بخراب بابل. يبقى إرميا تنبأ بسقوط أورشليم وبمدة 77 سنة بيتفرد بها إرميا لوحده المدة. طب سقوط بابل بعد كده إرميا تنبأ به، لكن تنبأ قبل إرميا ميخا وقبل إرميا إشعياء النبي، في تداخل تقريبا 2 سنين ما بين ميخا وما بين إشعياء النبي، الكلام ده قبل أرميا بحوالي 150 ل100 سنة. يبقى دول الـ5 نقط اللي أنا حبيت أقولهم في المقدمة كمدخل للإصحاح 39 اللي تنبأ بيه أرميا حصل، بالضبط زي ما قال إنه الإصحاح ده مأساة للملك وللمملكة، إنه الإصحاح ده بيعلن غضب الله الشديد على الخطية، إن الإصحاح دوت في الغضب ربنا بيذكر الرحمة، إنه في الإصحاح دوت في نبوة عن سقوط، أو يعني فيما نحن نتكلم عن سقوط أورشليم فأيضا بابل ستسقط. طيب لو حبينا ندخل للآيات، أنا مش هخوض في الإصحاح 39 بس أنا هقول النقط اللي هي فيها يعني جوانب هتفيدنا شوية في الدراسة. بداية الإصحاح لو تاخدوا بالكم، يعني لو فتحنا الكتاب المقدس الإصحاح 39 يبتدي إيه؟ يقول الإصحاح 38، يعني الإصحاح بادي بآخر آية، الآية 28 ولما أخذت أورشليم، وبعد كده راح قايل أول آية في الإصحاح 39، يعني الإصحاح 39 بادي بآخر آية في الإصحاح 38 اللي هي لما أخذت أورشليم. طب ما كان يحطوها مع 38؟ أولا إحنا عارفين لما إرميا كتب ما كانش فيه فواصل، يعني إرميا رص الكلام ورا بعضيه فما فيش حاجة اسمها نهاية إصحاح وبداية إصحاح، فالكلام عند إرميا كان متصل، دي نمرة واحد. طيب نمرة اتنين، ليه مكتوب هنا آخر آية في 38 فأول الإصحاح 39؟ لأنه في بعض النسخ الآية الأخيرة ديت ولما أخذت أورشليم كانت ختام الإصحاح اللي فات، في نسخ أخرى هي بداية الإصحاح 39. تبدي لما نلاقي إصحاح بيبتدي بآية منتهية من الإصحاح اللي قبله نعرف أن في بعض النسخ كده وبعض النسخ كده، لكن في كل النسخ الآيتين إيه موجودين، سواء كانوا في الإصحاح 38 أو في الإصحاح 39. ولما أخذت أورشليم، برضه عايز اقول حتة دراسية شوية، معلش انا قصدت يعني اخد الجزء ده النهاردة عشان ايه ما ناخدش في جوانب دراسية كتير بنعمة ربنا المرة الجاية. مدينة اورشليم ظلت موجودة قائمة لمدة كم سنة؟ يعني انا اول ما قريت الآية لما اخذت اورشليم فجيب ذهني هي بقالها قد ايه، يعني قعدت عاصمة لاسرائيل لمدة قد ايه. التاريخ ديت يعني جايز ما بتهمش البعض، لكن أنا بتبقى مهمة بالنسبة لي، بتديني يعني تصور للأحداث، يعني ملم لما الأحداث تبقى مربوطة بالزمن، الواحد يحس أنه القصة واضحة ومكتملة. بالنسبة للبعض بتبقى مملة شوية لأنها شيء من الدراسة، معلش يعني اللي مملة بالنسبة له يقدر يعني إيه يسيب النت ويروح يعمل له كوباية شاي ويجي لنا كمان خمس دقايق، اللي يعني أوريدي هو بيشرب شاي دي بيشرب يعني ايه اللي عايز يسمع يسمع يعني. بس يعني انا بشعر ان في الدراسة الحاجات دي بتبقى نفعة، ان الواحد يبقى عايش الاحداث على خريطة الزمن. يعني داود ملك على ال 12 سبط وجعل اورشليم عاصمة، دي بداية ما ان اورشليم صارت عاصمة لاسرائيل، يعني المملكة كلها الشمال والجنوب. الكلام ده كان سنة 1003 قبل الميلاد. داود استولى على مدينة صهيون، مدينة أورشليم، من إيد اليابوسيين وجعلها عاصمة للمملكة. الكلام ده كان سنة 1003 قبل الميلاد. القصة موجودة في صموئيل الثاني 5 الآية 4 والآية 5. تدرت أورشليم عاصمة لل 12 سبط لغاية ما انقسمت المملكة، أيام راحوا بعام. انقسمت المملكة سنة 930 قبل الميلاد. بعد ما انقسمت المملكة بقى عندنا عاصمتين، السامرة عاصمة للشمال وأورشليم زي ما هي عاصمة للجنوب. عاصمة الشمال السامرة راحت في 7 أشور ومحيت وانتهى دورها كعاصمة سنة 722 قبل الميلاد، ده 7 أشور. يبقى السامرة ظلت عاصمة من سنة 930 لغاية 722، يعني فضلت موجودة على خارطة لمدة 208 سنة. بعد ما أورشليم سقطت ب 136 سنة سقطت أورشليم، يبقى أورشليم من الانقسام 930 لغاية السقوط 586، يبقى أورشليم ظلت عاصمة للجنوب 344 سنة. إجمالي مدة أورشليم من أول ما أسسها داود سنة 1003 لغاية ما سقطت سنة 586 على إيد نبوخذ نصر، أورشليم قعدت عاصمة لمدة 417 سنة. ولما أخذت أورشليم 417 سنة، فيعني مدة مش قليلة. طب سقطت امتى بقى بالظبط وكيف سقطت؟ اول ايه في الاصحاح 39 الايه الاولى بقى، في السنه 9 لصدقية ملك يهوذا. صدقية ده اخر ملوك جههم في يهوذا، ملك لمده 11 سنه، قعد من سنه 597 لغايه 586 قبل الميلاد، 11 سنه. السنه 9 له يعني سنه 588 قبل الميلاد، في السنة 9 لصدقية ملك يهوذا، في الشهر العاشر، الشهر العاشر اللي هو يقابل دلوقتي شهر يناير في الشهور الأفرنج بتاعتنا، أتى نبوخذ راسر ملك بابل وكل جيشه إلى أورشليم وحاصروها. يبقى بداية الحصار في يناير 588 بدأ نبوخذ نصر يحاصر مدينة أورشليم. فترة الحصار ديت يبتدي المية تقل، يبتدي الخبز يقل، يبتدي تنهار الحالة المعنوية للشعب وللجنود. الناس اللي تموت بتترمي من الجوع ومن العوز الشديد، فجثث مطروحة تبتدي تنتشر الأوبئة. فضلت أورشليم بقى محتملة قلة المية وقلة الخبز والحالة المعنوية والأوبئة لغاية ما سقطت. سقطت امتى بقى؟ الآية 2، في السنة 11 لصدقية، سنة 11، عشان كده بقولك صدقية حكم 11 سنة. اللي سنة 586 قبل الميلاد، في الشهر الرابع، شهر الرابع يقابل شهر يوليو، في تاسع الشهر فتحت المدينة. يبقى الحصار من يناير 588 لغاية يوليو 586. يبقى نبوخذ نصر حاصر مدينة أورشليم 18 شهر، سنة ونص. في السنة 11 لصدقية، في الشهر الرابع، في تاسع الشهر فتحت المدينة. انهارت بقى المقاومة بتاعت يهوذا، ومصر خذلتهم، كانوا متصورين ان مصر هتيجي تدافع عنهم، ما دفعتش عنهم ولا حاجة. دي ممكن الاسباب السياسية اللي احنا، ما اسباب سقوط مدينة اورشليم. فاكرين التاريخ؟ معرفش درس الطب، معرفش تاريخ نير، تاريخكم اسباب سقوط حكة ايام نابليون. انتشار مرض الطاعون بين جنود نابليون، كان بيحفظون التاريخ بالمنظر دوت. لذلك ما حبتش التاريخ اياميها، ايام المدارس ما حبتش التاريخ. النهارده بحب اقرا في التاريخ، ليه؟ لانه درسونا بطريقه، بقى نشوف حتى انا الطريقه اللي اسبابها بسقوط حكة. مش عارف كانوا كام سبب يعني، بس اللي انا فاكره انتشار مرض الطاعون بين جنود نابليون. التاريخ حلو، التاريخ يعلم حبايب، يعني تاريخ مدرسة، تاريخ يدي حكمة. يعني لما الواحد يقرأ طبعا، بس عايز تاريخ صادق، مش عايز تاريخ يضحكوا عليا فيه. وكل شوية بتضايق قوي، اتضايق قوي كل ما الواحد يقعد يدور ويكتشف انه علمونا حاجات غلط. حبايبي بتغاظ يعني احساسه واحد يضحك عليه، بتضايق قوي قوي لما احس ان حد علمني حاجة غلط وعن قصد. الهفوات كلنا بنغلط، ربنا يرحمنا جميعا، لكن تزييف للتاريخ ايه دهوت. فالتاريخ يعلم، بس اديني تاريخ صادق عشان اتعلم منه صح. ما انت هتعلمني حاجة غلط كده. طبعا ما فيش اصدق من كلمة الله، فما فيش اشهى من دراسة الاسفار المقدسة. فيها جانب يمس التاريخ، بيدي حكمة. التاريخ يضيف لعمر الإنسان أعمار، التاريخ يضيف لحكمة الإنسان حكم. تاريخ مدرسة، تاريخ مدرسة يعلم الإنسان. فلو حبينا نقول الأسباب السياسية لسقوط مدينة يهوذا، انهار المقاومة. الطريقة بتاعت التدريس اللي بيقولوا الملاك اتغالت الأيام اللي احنا فيها دي، عن طريقة التدريس الغالت بيقولوا، ما عرفش يعني، ما بقتش حكاية حفظ يعني. نمرة اتنين، تراجع فرعون. ما هو كان في دعم سياسي. ايه في الحقيقة دي الاسباب اللي يقولوها بقى بتوع التاريخ. لكن الاسباب الروحية، ان ايد ربنا رفعت عن مدينة اورشليم. بس كده. ربنا اللي كان حامي. زي شمشون. ايه وقع ليه شمشون في ايدين الفلسطينيين؟ عشان الفلسطينيين اقوى. لا، عشان ايد ربنا ترافعت عن شمشون. هو الشعر، الشعر يعني بيعجب شمشون قوة؟ أبدا. نطول شعرك يا عم ورينا هيعمل لك الشعر، بالعكس هياخد غذاء جسمك كله. ربنا يكون في عون البنات. أمال إيه؟ لا، ده هو كسر نظر ربنا اللي كانت علامته الشعر، فاترفعت إيد ربنا عنه، فبقى العوبة في إيديه. هكذا أورشليم. طيب أقول ما الحصين على الحصار دول يهمونا؟ سقوط مدينة أورشليم، قلت لكم سنة ونص تشمل حصار نبوخذ نصر وفك الحصار لمحاربة مصر ورجوع نبوخذ نصر يكمل الحصار. المدة كلها بما فيها فترة فك الحصار سنة ونص كلها على بعضها. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، من المفارقات التاريخية مش هقول عجيبة، أنا بالنسبة لي التاريخ مفيهوش صدفة. أنا يعني أنا عن قناعة التاريخ مفيش فيه صدفة. هنا الكتاب المقدس بيقول ان اورشليم سقطت في اليوم التاسع في الشهر الرابع، 9/4. يوسيفوروس قال ان تيتوس سنة 70 اسقط مدينة اورشليم 9 في الشهر الرابع، نفس اليوم نفس اليوم. التاريخ يا حبايبي، انا لا اؤمن اطلاقا بان في حاجة اسمها صدفة خالص يعني. لذلك بقول لكم انا بحب التاريخ، يعني طبعا التاريخ المقدس بالتأكيد طبعا، والتاريخ بقى في المدني بيوسع مدارك الإنسان، بس ما بقولك يعني يبقى فيه مصداقية في فيما يقال يعني. فالتاريخ بيعلم عين الصدفة. فلذلك لما بناخد أحداث نبوية حصلت أو أحداث تاريخية حصلت مع إسرائيل ونوقعها على الواقع اللي احنا عايشينه، احنا مش يعني نلزق نقص ولزق، انا بشوف ايد الله لانه لا جديد تحت الشمس. فالتاريخ بيعلم الواحد. طيب اخر حتة دراسية هقولها ونقف بقى ونخلي بعد كده بقى الايات ناخدها المرة الجاية. ولما اخذت اورشليم في السنة 11 الاية 1-2 يعني مع بعض، لصدقية في الشهر الرابع في 9 الشهر فتحت المدينة. هنا تم السبي الثالث لأورشليم. أنا عايز أقول لكم الثلاث مراحل اللي سبيت فيها مدينة أورشليم ونقف عند الحتة ديت. السبي الأول لأورشليم كان سنة 605 قبل الميلاد في معركة كرقميش. معركة كرقميش قلنا بابل معركة معروفة في التاريخ، جت هزمت مصر وصارت بابل سيدة العالم، فحطت يهوذا تحت الجزية. الكلام دوت كان أيام يهويقيم في السنة الرابعة الحكم يهويقيم، سابوه زي ما هو في الحكم بس حطوه تحت الجزية. الكلام ده سنة 605 قبل الميلاد، وخدوا مجموعة من النسل الملكي وخدوهم سبايا في بابل، اللي كان من ضمنهم دانيال والتلات فتية. ده السبي الأول. بعد السبي الأول بسبع سنين في نهاية حكم يهويقيم، يهويقيم قعد 11 سنة، في السنة الرابعة حصل السبي الأول في نهاية حكمه. لما مات يهوياكيم وجه شعب الأرض راح مجلس ابنه يهوياكين ملك، قعد ملك لمدة 3 أشهر، جاله نبوخذ نصر عزله وأقام صدقية عمه ملك بداله، وعمل السبي الثاني ليهوذا. الكلام ده كان سنة 598 قبل الميلاد. في السبي الثاني دوت من ضمن اللي أخذوا للسبي كان حزقيال للنبي. خلي المعلومات دي في ذهننا بتفيدنا لما نيجي ندرس كتاب مقدس، زي ما بقول لكم الخريطة الزمنية واضحة قدامنا. يبقى السبي الأول سنة 605 راح في دانيال والثلاث فتية، بعديه بسبع سنين جه السبي الثاني 598 وأقام نبوخذ نصر صدقية وحط صدقية تحت الجزية. صدقية قعد 11 سنة، في نهاية ال 11 سنة حصل السبي الثالث 586 قبل الميلاد، وزي ما احنا بقى شايفين جاب صدقية موت له عياله فقعلوا عنيه ربطوا بسلاسل خدوا سجنوا في بابل ومات في السجن هناك بعد ما حاصروا أورشليم لمدة سنة ونص. الكلام ده كان سنة 586 قبل الميلاد. أقف عند الآية 3 معلش لو تسمحوا لي. ودخل، بيكلم على سقوط أورشليم يعني عشان يبقى يعني الكلمة بتاعتها ما بيها سقوط أورشليم، فنختم بالآية 3. ودخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط. كلمة دخلوا وجلسوا يعني عملوا معسكر، يعني أورشليم وقعت تحت الاحتلال. طيب هقول بس ايه حكاية الباب الأوسط اللي قاعدين عنده دوت. الباب الأوسط هو ببساطة باب من أبواب أورشليم. طب ليه سمي الباب الأوسط؟ أورشليم مبنية على خمس تلال، أكبر تلين فيهم تل في الشمال وتل في الجنوب. تل الجنوب ده اللي هو جبل صهيون اللي هو عليه سمية المدينة. ما بين تل الشمال وما بين تل الجنوب في وادي في النص بيقسم المدينة نصين، بدرجة ان يطلقوا على الجزء الاعلى المدينة العليا والجزء الثاني المدينة السفلى، زي مصر زمان كانوا يسموها مصر العليا والسفلى، بس العليا والسفلى جغرافيا. مصر العليا ديت اللي هي ناحية الأقصر وأسوان لانه جغرافيا عالي، مصر السفلى جغرافيا اللي هي بقى ناحية البحر. فأورشليم كانت متقسمة اتنين كده، المدينة العليا في الشمال والسفلى في الجنوب، ما بينهم الوادي اللي بيفصل التلين دول على بعض. الباب الأوسط ده الباب اللي يفتح على الوادي اللي في نص المدينة، لذلك دعي باسم الباب الايه الباب الأوسط، يعني ما معلومة جغرافية تمر. ودخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط. طب ما تقدموش لي دخلوا جوه المدينة خايفين من حرب العصابات. لو بدنا ندخل الشوارع يطلعوا بقى اليهود بتوع المقاومة ويقتلوا شغل الحرب اللي داخل المدن يعني. فجيش بابل مش جيش بتاع حرب داخل المدن، لكن ده حرب ميدانية يعني. زي مثلا الجيش المصري متعود على الحروب الميدانية، نقف قصاد إسرائيل ميدان قصاد ميدان، لكن نروح بقى نحارب في سيناء مشكلة شوية، لأنه دي حرب بقى عصابات، حرب جوه بيوت. نفس الحكاية بالنسبة للجيش الأمريكاني لما راح العراق، بتبقى الحرب دي وفي كوريا، اتبهدلوا في كوريا الجيش الأمريكي. ليه؟ لأنه حرب في شوارع. فالجيوش النظامية ما تعرفش تحارب الحروب اللي في جوه البيوت دي. فالمهم يعني، فعشان كده جيش بابل مرضاش يدخل المدينة، ودخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط. بيقول أسميهم نرجر شراسر، سنجر نابو، سر سخيم رئيس الخصيان اللي هم رجال القصر، نرجر شراسر واحد تاني بنفس الاسم رئيس المجوس اللي هو الحكماء والكهنة بتوع بابل طبعا، وكل بقية رؤساء ملك بابل طبعا، زي ما شايفين كلها أسامي إيه وثنية. تخيلوا بقى أورشليم دي اللي كان يسكن فيها عمانوئيل وحنائيل، أسامي كلها منتسبة، والله النهاردة اللي قاعدين فيها نرجر شراسر أسامي وثنية، سمجر نابو الإله نابو، صار سخيم، كلها أسامي مرتبطة بالعبادات الوثنية. ودي الكلمة اللي كان قالها إرميا في الإصحاح الأولاني لما بيتنبأ عن خروب أورشليم، فقال يأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم، الإصحاح الأولاني 15. أهو ما تنبأ به إرميا قد حدث. بكده تبقى سقطت مدينة أورشليم في إيدين بابل، وانتهى دورها كعاصمة لشعب إسرائيل. طب إيه بقى موقف صدقية آخر ملوك إسرائيل؟ ده بقى بنعمة ربنا نشوفه المرة المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.